أولادنا
حي على الصلاة
والصلاة.
نحن أحبة الكرام عندما نطل اليوم على واقع أولادنا نجد خللا كبيرا، سواء على مستوى الأولاد أو الذكور أو على مستوى البنات. نجد تأخيرا للصلاة، نجد تكاسلا عن الصلاة، نجد إهمالا لها بالكلية.
مشكلة،
هناك مشكلة أيها الأخوة.
معاناة،
هناك معاناة من قبل الآباء. نحن نريد فعلا أن نتجاوز هذا الأمر، خاصة وأن هذا الأمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه سيكون أحد أشراط الساعة.
أولادنا.
ثم أيها الإخوة، الأطفال في هذه المرحلة قد يمرون أمام المصلين،
يجلسون،
قد يجلسون أمامهم،
يعتلون
ظهورهم
ويبكون،
قد يبكون في بعض الأحيان. في هذه الحالة لا حرج علينا أن نجعلهم في الصلاة معنا حتى لو حملناهم.
أولادنا.
أليس من الخلل والغبن، ليس فقط من الخلل، الغبن أن تجد شخصا يحفظ أولاده عشرات الأناشيد ولا يحفظون قل هو الله أحد
والصلاة،
الفاتحة، الإخلاص، المعوذتان. يمكن أن تأتي ببعض اللعب وتسمعه إياها، ولكن أيها الإخوة يوم القيامة لن يحاسب بابا سلام، سيحاسب أنت. لأن بعض الإخوة إذا شرى الجهاز قال خلاص ارتفعت المسؤولية عني، هذا ليس بالصحيح.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
يقول ابن القيم وأكثر فساد الأبناء إنما جاء من قبل الآباء، لأن الأب هو صاحب السلطة الضابطة في المنزل.
وداعا
للتشنج والغضب،
وداعا
لنودعه في حياتنا التربوية وخاصة في مسألة الصلاة،
لأننا
كلما زدنا غضبا وتعاملنا بناء على هذا الغضب بوسائل تأديبية فإننا سنخسر أولادنا.
أولادنا.
النقد الشديد أيها الإخوة يجعل الإنسان يكره الشيء الذي دائما ينقد فيه. النقد الشديد يصلح مع الكبار بإشارة وليس بتصريح.
والصلاة.
أما الطفل الصغير فلا ينفعه النقد، بل يجرحه ويزيده ألما على ألمه. أسلوب الترهيب والتهديد قاتل، قد يبغض إليه الصلاة. لا يزال غير مكلف أيها الإخوة.
كلما
زاد الإبن عنادا وتمردا زد أنت حكمة وهدوءا وصبرا.
أولادنا.
أما إن كان العكس، إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟
متى؟
نحن نريد أن نؤدب لا أن نعاقب. فعندما يضرب الإبن ومع الضرب يتلقى عشرات الكلمات الإهانة والحيوانات وغيرها يزداد الألم.
قم
نصلي يا ولدي أنا وإياك، خذه معك، يذهب إلى المسجد، صلي بجواره، لم يصلي صلي أنت وإياه في المنزل. كل هذه الأشياء تجعل هذه العادة تترسخ في الإبن.
أولادنا.
من أهم احتياجات الشاب في هذه المرحلة حاجته إلى الانتماء، شعوره بأنه جزء من البيت،
يستسر
إليه بالأسرار،
يشاور
في المنزل،
يشتري
بعض الأشياء، يعني اجعله تحت الأضواء.
أولادنا والصلاة. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله في هذا اللقاء حجة لنا لا حجة علينا، انفع به قائله ومستمعه أيضا بعد ذلك من خلال منافذ أخرى. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته، واجعلنا بجواره يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ففي فجر يوم وبينما الناس تصلي صلاة خاشعة يزيد خشوعها سكون المكان ونور أسرجة قليلة في المسجد وإمام رخيم الصوت هطال الدمع، بينما أولئك القوم في هذا المشهد المهيب إذ تحركت أستار بإحدى جنبات المسجد، فأطل من خلال تلك الأستار وجه مضيء قد ارتسمت على محياه ابتسامة هادئة مشرقة. أحس بإطلالته المصلون فارتفعت الأبصار إليه، وكادوا أن يفتنوا في صلاتهم من جمال هذه الإطلالة وفرحهم بها. تأخر الإمام ليأتم مع المصلين ويدع صاحب الابتسامة ليحل في مكانه الطبيعي بعد أن هده المرض، لكنه أشار إليهم جميعا أن اثبتوا كما أنتم وأتموا صلاتكم، وانسدل الستار، وكانت آخر رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كانت هذه آخر إطلالة وابتسامة منه صلى الله عليه وسلم. لقد مات بعدها، مات محمد صلى الله عليه وسلم، وأبقى لنا في آخر لحظات حياته موقفين: موقف عملي حينما أطل هذه الإطلالة ليقول للناس أو ليحث الناس على هذه الشعيرة، ثم موقف نظري منه صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي قريبة جدا إلى هذا العنوان. فما ملكت أيمانكم هو ما أمنتم عليه ممن ملكت أيمانكم، فإن كانت ابتداء في الخدم فهي من باب أولى في الأولاد والزوجات ومن هم تحت ولايتنا وتصرفنا. ثم الصلاة، الصلاة الصلاة، وصيتان أيها الإخوة: وصية بمن هم تحتنا، ووصية بعد ذلك بهذه العبادة العظيمة. ولا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في هذه الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إنها رسالة جلية واضحة أيها الأحبة على أهمية هذه الشعيرة العظيمة، التي سوف نحاول في هذه الليلة بإذن الله أن نرسم برنامجا، خطوات عملية لتحبيب الأولاد في الصلاة، لنتجنب كثيرا من الإشكالات التي تمر على الآباء والأمهات مع أولادهم في سن المراهقة خاصة. لنرى شيئا عجيبا في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة لسبع. لما لم يقل ست؟ لما لم يقل خمس؟ لما لم يقل ثمان؟ إنما قال سبع، لأن هذا العمر له ميزة وخصيصة تختلف عما قبله وعما بعده، فهي معجزة عندما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن جزافا، إنما هو وحي أوحاه الله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: علموهم الصلاة أو مروهم بالصلاة لسبع. ولذلك حتى اللفظ منتقا بعناية، فهناك لفظ يدل على الأمر ولفظ آخر يدل على التعليم. وما أدراك ما التعليم الذي أتقنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لذلك الجيل تطبيقا عمليا قبل أن يكون نظريا. قبل أن ندلف إلى هذا البرنامج العملي المهم والذي سيكون على دوائر أربعة بإذن الله تعالى كما ستلاحظونه، نبدأ أيها الأحبة بإطلالة سريعة أيضا على الصلاة وأهميتها في شرع الله جل وعلا. هذه الصلاة إخوة الكرام هي صلة بين العبد وربه، وهي عمود الدين، يجد فيها المسلم لذة مناجاة الله جل وعلا، ليس فقط في أوقات المحن التي تمر على الإنسان. فقد اعتاد بعض الناس أنه إذا ألم به خطب أو إذا همت عليه مصيبة سارع إلى الصلاة، وهو منهج شرعي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يجد فيها أنسه، يشتكي همه لمن يكشف الهموم، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقف بين يدي الله في صلاة فريضة أو نافلة طابت النفس وقرت العين وجعلت قرة عيني في الصلاة، إنه يجد السعادة واللذة والمتعة يجدها في هذه الركيعات التي يقوم بها بين يدي الله جل وعلا. أما انشراح الصدر وقضاء الحاجات وارتياحه من هموم الدنيا وآلامها، فلعمري أن الصلاة تؤدي شيئا عظيما في هذا الباب. ولذا إخوة الكرام قد جاء في فضل الصلاة عدد كبير من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحث عليها. أما القرآن فمليء بالآيات التي تحث على الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله عز وجل قال في كثير من الآيات: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جملة من هذه الفضائل. أما أولها فالصلاة من أفضل الأعمال،
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل، فقال الصلاة لوقتها. وفي رواية عند ابن حبان في نفس الحديث قال الصلاة لأول وقتها، لأول وقتها، لأن المؤمن من أهم خصال المسلم أنه رجل مبادر، مبادر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنه يتجهز لكل صلاة. ولذا كان من ضمن من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. وكانت هذه الخصلة واضحة في عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، فإنه كان لا يكاد يخرج من المسجد حرصا على هذه الصلاة، والسلف قد ضربوا أروع الأمثلة في اهتمامهم بهذه الشعيرة. والصلاة مفتاح الجنة كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني من رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء، الوضوء. وأيضا من الفضائل أحبة الكرام أنها بل من أهميتها أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بينه وبين الله، لأن أول ما يحاسب عليه الإنسان في الآخرة أمران، الصلاة والدماء. أما الصلاة فهي حق بين العبد وبين ربه، وأما الدماء فهي حق بين العبد والعبد الذي قد قتله هذا الإنسان. لذلك أول ما يحاسب عليه العبد من علاقته بربه عز وجل هي هذه الشعيرة. هل هو محافظ عليها؟ مهتم بسننها؟ حريص على تكبيرة إحرامها؟ هل هو مهتم بصلاة الفجر وجزء لا يتجزأ من حياته؟ ورحم الله السلف حينما كانوا يقولون إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، تفوته تكبيرة الإحرام، فكيف لو رأوا زماننا؟ كيف تفوت الناس صلوات عدة سواء في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات؟ وأيضا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صليت كما أراد الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثت في القلب خشوعا وخوفا ورقة ومراقبة لله تعالى، فإذا رأى منكرا خاف من الله الذي وقف بين يديه قبل قليل وقال الله أكبر، فكأنه يقول هو أكبر من كل شهوات الدنيا، من كل لذائذ الدنيا، من كل متع الدنيا، لأنني قبل قليل كنت بين يديه. ورحم الله بكر بن عبد الله المزني كما ذكر ذلك عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر أنه قال يا ابن آدم من مثلك ليس بينك وبين الله إلا أن تصف قدميك في المحراب، فتدخل على الله عز وجل فتجد رحمته ولطفه سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذه الصلاة أنها تغسل الخطايا. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فكذلك الصلاة تغسل خطايا الإنسان وتكفر عنه ذنوبه. ولذا جاء في الحديث الآخر أنه قال تحترقون ثم تصلون فيغفر الله لكم ما بينهم. يحترق الإنسان من خلال ماذا؟ الذنوب، لأن هذه الذنوب تحرق القلب، تحرق الفؤاد، تحرق الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. وجاء في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، نور، فمن لم يصلي فحياته ظلمة وقلبه ظلمة، وهو تعيس مع زوجته، تعيس مع أولادي، حتى لو أظهر للناس تماسكا وقوة، لكن العبرة أيها الإخوة بفرح الداخل، بسرور القلب، بسعادة النفس. أما هؤلاء الذين لا يصلون فبلا شك قد أظلمت قلوبهم حتى استمرأوا المعصية. ولهذا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر وقد يعاقب الله بعض الناس وهم لا يشعرون، فيحرمهم لذة الصلاة ومتعة السنن الرواتب، تجد ما يصلي السنة الراتبة. ولهذا قال أحد، نقل عن أحد الأشخاص في السابق أنه قال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، فقال الله له كما جاء في الآثار كم أعاقبك ولا تشعر، ولا تشعر. إن فوات ركعة أيها الإخوة هي عقوبة أحيانا بسبب منظر أو غيبة اغتابها الإنسان أو سيئة ارتكبها لكنه لا يشعر بها. الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأي مصيبة أعظم من الدين. ولهذا روى الترمذي في الزهد في جامعه في كتاب الزهد بإسناد فيه ضعف أنه قال صلى الله عليه وسلم والله ما من نكبة حجر يعني يخرج الإنسان ويضرب ظفره في حجر أو اختلاج عرق إلا بذنب يذنبه العبد وما يعفو الله عنه أكثر. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لهذا يقول الضحاك: ما نسي أحد آية من القرآن إلا بذنب يذنبه. يطمس الله على العقل بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب المعاصي. ومن المعاصي أيها الإخوة التفريط في طاعة الله جل وعلا. والصلاة أيها الإخوة سبب من أسباب دخول الجنة. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما فقال: سلوني سلوني. فبدأوا بسؤاله حتى وصل الدور إلى مالك بن ربيعة الأسلمي، فقال: سلني يا مالك. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: إلا ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. السجود سجود في ثلث الأخير من الليل ليس بينك وبين الله أحد، أي لذة لها وأي متعة. ولذلك انظروا ماذا يقول سفيان رحمه الله، يقول: حرمت قيام الليل 6 أشهر. لماذا يا سفيان؟ قال: مررت برجل فرأيته يبكي فقلت في نفسي إنه مرائي. حرم 6 أشهر بسبب ذنب، فكيف بمن يأكل حراما ويشرب حراما ويغتاب في اليوم 10 مرات؟ أي خشوع سيجده في الصلاة وأي لذة وأي متعة وأي سعادة؟ لهذا نحن نشكو دائما من قلة الخشوع بسبب معاصينا ذنوبنا. قال: يا أبا سعيد، جاء رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وطهوري بجواري ولكني لا أقوم الليل. قال: ذنوبك قيدتك يا ابن أخي، ذنوبك قيدتك. لو كان هذا الإنسان طائعا لرأيت جوارحه تتحرك كلها لطاعة الله. نحن اليوم أيها الإخوة لا نتكلم عن قيام الليل ولا صلاة الضحى، نحن نتكلم على ركن من أركان الإسلام. نتكلم على أناس يصلون إلى 50 و60 ولم يركعوا لله ركعة. وقد رأيت أناسا من هذا النوع لا يكادون يدخلون إلى المسجد، بل أحد الإخوة يحكي لي عن قريب له، يحكي لي مباشرة، كان مرقدا في أحد المستشفيات إثر مرض عضال أصيب به وقد وصل إلى 60، وهو كما قال عن نفسه: والله ما صليت صلاة. وهو رجل مسلم، وأعرف شخصا ذو عقل كبير ولكنه صغير في العبادات، لم يوفقه الله عز وجل. وكان هذا الرجل طبيبا كبيرا لكنه لا يصلي أبدا. نسأل الله أن يمن عليه بصلاة عاجلا غير آجل، اللهم آمين. إذن أيها الأحبة، الصلاة لا شك أنها سبب من أسباب دخول الجنة، بل جعل الله لها بابا من أبواب الجنة للمكثرين خاصة من الصلاة، وهي آخر وصايا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أحبتي الكرام عندما نطل اليوم على واقع أولادنا نجد خللا كبيرا، سواء على مستوى الأولاد أو الذكور أو على مستوى البنات. نجد تأخيرا للصلاة، نجد تكاسلا عن الصلاة، نجد إهمالا لها بالكلية أو تضيع فرض وإهمال فرض آخر وإقامة فرض آخر على كسل ومضض، إضافة إلى ما يعانيه الآباء والأمهات في مسألة إيقاظ أبنائهم للصلاة. فكم من سب وشتم أحيانا، وكم من ضرب يمارسه الأب على ولده، إلا أنه يجد الأمر يزيد سوءا، وخاصة في سن المراهقة التي يعني يعمل الإنسان أشياء كثيرة من أجل إقناع ولده بهذه الصلاة، ومع ذلك لا يكاد يتحرك. هناك مأساة، هناك مصيبة موجودة. ودخلت مرة أحد المعاهد الصحية وكانوا يتكلمون على مسألة الصلاة، وأن الطلاب لا يصلون، وأنهم يأتون إلى مصلى المعهد الصحي بسبب الضغط عليهم من قبل الإدارة، يدخلون المسجد غير متوضئين فقط ليصلوا. وأقيمت استبانة من إحدى القريبات على مدرسة ثانوية، وأعطوا الطالبات استبانة في الطابور: من صلت الفجر اليوم؟ مدرسة ثانوية، وهذه قريبتي، وأعطتني بعد ذلك نتيجة هذه الاستبانة: لم يجدوا في المدرسة الثانوية إلا طالبتين فقط. ترى هل هناك مانع لهم من الصلاة؟ هل يمكن أن يكون هذا المانع لقرابة 400-500-700 طالبة؟ هناك مشكلة أيها الأخوة، هناك معاناة من قبل الآباء. نحن نريد فعلا أن نتجاوز هذا الأمر، خاصة وأن هذا الأمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه سيكون أحد أشراط الساعة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. الصلاة. ولذا نحن ينبغي أيها الأحبة أن نحمد الله ليلا ونهارا على توفيقنا على مثل هذا الأمر وأن يتمه علينا. هناك بعض البلدان إخوة الكرام قضية الصلاة من الصعوبة بمكان، يعني ليس فقط حتى صلاة الجماعة، قد يصلونها في بيوتهم بحكم البلاد التي هم فيها، ولكن أحيانا قد يمنعوا من تلك الصلاة كما سمعتم في بعض البلدان. لكن عندما تتوفر مثل هذه الأماكن والمساجد ثم نجد خللا، شك أن هذا ضعف كبير. ولهذا يقول محمد إقبال: منائركم علت في كل صوب ومسجدكم من العباد خالي. فنحن لا نريد مساجد جميلة فقط، نريدها هذه لأن جزء من إسلامنا، جزء من أماكن عبادتنا التي ينبغي أن يعتنى بها نظافة وبناء، ولكن نريد العباد الذين يدخلون إلى هذه المساجد. نحن أحبة الكرام نريد أن نرسم في هذه الليلة إن شاء الله برنامجا عمليا لا يبدأ من سن السابعة، بل نريد أن نؤسس أولادنا قبل السابعة. ولذلك سنبدأ بثلاث، ستكون لدينا أربع مراحل. المرحلة الأولى كما تلاحظون مرحلة الطفولة المبكرة، وهي من سن 3 إلى 5 سنوات. ماذا ينبغي أن يفعل الوالدان في هذه الفترة؟ ثم سننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الطفولة المتوسطة من سن 5 إلى 7 سنوات. ثم سننتقل بعد ذلك إلى مرحلة الطفولة المتأخرة، وهي التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع، وهي من سن 7 إلى 10. وكما تلاحظون أن هذا البرنامج سوف يعمل فيه الإنسان على فترات متقطعة لكنها مدروسة بعناية قرابة 7 سنين، فهو من 3 وهو يعمل مع ولده إلى 10. ولهذا لن نحتاج بعد ذلك إلى النصف الآخر من الحديث وهو: واضربوهم عليها لعشر، لأنه قد تأسس تأسسا صحيحا في هذا المجال. ثم نتكلم عن المرحلة الرابعة، وهي أخطر المراحل، وهي مرحلة المراهقة. عندما يصل الإبن إلى سن 12 له بعض الخصائص التي نحتاج نحن كأولياء أمور أن نتعامل معها بحكمة وحنكة وصبر. وسنذكر اليوم قاعدة مهمة جدا في قضية الصلاة سنلاحظها إن شاء الله عندما نتحدث على فترة 7 إلى 10. نأتي أيها الإخوة الكرام إلى الفترة الأولى، وهي مرحلة الطفولة المبكرة من سن 3 إلى 5 سنوات. لا يزال صغيرا، هكذا نحن نقول عنه، لكن في الحقيقة لا. مرحلة 3 من العمر أيها الإخوة كما تشاهدون هي مرحلة بداية استقلال الطفل وإحساسه بكيانه وذاتيته، بل إن ذكاء الطفل يبدأ هنا في الحدة بشكل كبير. وتجد أن بعض الأطفال، بل كثير من الأطفال في هذه السن، حاد الذهن، قوي الذاكرة، يستطيع أن يحفظ الأشياء بسرعة. وسأذكر لكم جملة من الأدلة التي تدل على مثل هذا الأمر. إذن مرحلة 3 من العمر هي مرحلة بداية استقلال الطفل وفهمه أيضا وحفظه، بل وحرصه على هذه المسألة، وهي الرغبة في التقليد. فقد تجد أنت تصلي طفلة معك أو أحد أبنائك وهو يقلدك، فليس من العدل هنا أو التربية أو الحق أو الصواب أن نبدأ بتأنيبه ونحو ذلك. لا، هو طفل صغير يحب أن يقلد والده في سلامه، في ركوعه، في سجوده، إلى غير ذلك. لهذا قد تمر بكم أشياء كثيرة من هذا التقليد من قبل أبنائكم، فدعوه على سجيته، حتى لو كان لباسه غير ساتر، حتى لو كان يصلي بجوارك ونصفه الأعلى ليس عليه أي قطعة من اللباس. طفل صغير ليس مكلفا، هو فقط الآن يعتني بمسألة التقليد فقط، فيركع ويسجد ونحو ذلك. ولهذا انظر إلى المعلم الكبير صلى الله عليه وسلم لما دخلت أمامة بنت أبي العاص، ماذا فعل؟ أأنبها؟ أضربها؟ أردها إلى بيت أمها؟ لا، دخلت المسجد فحملها معه صلى الله عليه وسلم، يركع بها ويقف بها، وإذا جاء وقت السجود أجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فطرة في هذه الصغيرة. ولذلك هذه الفطرة تحتاج إلى رحمة، رحمة. ولذا يا أحبة الكرام، حتى لا أنسى هذه المسألة، الصلاة، مبدأ الصلاة والحرص عليه، 90% من الاهتمام بالصلاة هو اهتمام تعليم. والتعليم دائما عندما نريد أن نعلم أولادنا الصلاة نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى هدوء، نحتاج إلى رحمة، مثل الرحمة التي زرعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع الصغيرة وتعامل مع الكبيرة. لما جاء معاوية بن الحكم السلمي هو يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصف معاوية مع الناس، فعطس أحد الصحابة فقال معاوية يرحمك الله، فالصحابة غضبوا على الرجل فضربوا له على فخوذهم حتى ينهوا عن الكلام، فقال واثق لأمياه، يعني لماذا تفعلون معي هذا التصرف وتضربون أفخاذكم؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة جاء بمعاوية بن الحكم السلمي وقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ماذا قال معاوية؟ انظروا للموقف أيها الإخوة، كلام في الصلاة شيء كبير صحيح؟ أنت عندما تسمع صوت جوال في أثناء الصلاة تشعر بماذا؟ بحنق وغضب في داخلك، تغلي صحيح؟ ولا لا؟ مع أن نفعل نفس التصرف أليس كذلك؟ وجوالنا حين يرن أيضا نفس الشيء، لكن نحن نرى القذاء في أعين غيرنا ولا نرى الجذع فيه، ولا نرى الجذع في أعيننا. فقال والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. هذا التعليم، الصلاة تحتاج إلى تعليم، والتعليم يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى طريقة لتوصلها لهذا الشخص، قد تحتاج إلى إعادة 100 مرة. كان أحد طلاب الشافعي رحمه الله لا يستطيع أن يستوعب درس الشافعي من المرة الأولى، فكان يعيد عليه الشافعي 40 مرة، 40 مرة حتى يفهم. من منا يعيد على أولاده مرتين فقط؟ يسألك أحيانا سؤال في مواد عادية رياضيات أو غيرها، فإذا أجبته مرتين أو ثلاث ثم يسألك مرة أخرى ورابعة تعرفون بعد ذلك ما هي الإجابة لأنها عملية. ثم أيها الإخوة، الأطفال في هذه المرحلة قد يمرون أمام المصلين وهذا عادي، وهو لا يقطع الصلاة كما تعلمون، لأنه لا يقطع الصلاة إلا البالغ فقط. قد يجلسون أمامهم يعتلون ظهورهم، قد يبكون في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة لا حرج علينا أن نجعلهم في الصلاة معنا، حتى لو حملناهم، لو كان يبكي وحمله الإنسان معه لا بأس بهذا، فهذا قد جاء فيه حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ساجدا جاء ركب على ظهر الحسن أو الحسين، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من طول السجود قد مات، ثم قام عليه الصلاة والسلام، ولما انتهت الصلاة ماذا قال؟ إن ابني قد ارتحلني وخشيت أن أعجله، صلى الله على محمد. لما نتكلم على وإنك على خلق عظيم يمارس ممارسة عملية لكل الناس قدوة في أثناء تعاملهم مع أولادهم، وداعا للتشنج والغضب، لنودعه في حياتنا التربوية وخاصة في مسألة الصلاة، لأننا كلما زدنا غضبا وتعاملنا بناء على هذا الغضب بوسائل تأديبية فإننا سنخسر أولادنا، إلا في بعض الأحيان التي سأنبه عليه إن شاء الله بعد قليل خاصة في مسألة الصلاة. في هذه المرحلة أيها الإخوة ينبغي أن يحفظ الولد مجموعة من الصور. سيقول لي بعض الإخوة يا أخي طفل في 3 سنوات يحفظ ماذا؟ وأقول لكم أمرين. أما الأمر الأول ففي بعض بيوتنا بعض القنوات الفضائية التي تختص بأناشيد الأطفال، وتجد طفلك ابن 3 والثالثة والنصف والرابعة يحفظ الأنشودة بالكامل، أليس كذلك؟ فكيف حفظ هذه ولم يحفظ هذه؟ أليس من الخلل والغبن، ليس فقط من الخلل الغبن، أن تجد شخصا يحفظ أولاده 10 الأناشيد ولا يحفظون قل هو الله أحد؟ لذا يا إخوتي الكرام في هذه السن هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فثمة مدرسة 6 مدارس في القاهرة، في القاهرة والأسكندرية، يشرف عليه أحد الإخوة اسمه يحيى بشير، وهو صديق وأعرفه واطلعت على مشروعه، يحفظ الأطفال الصغار من سن 3 سنين، وقد رأيت هذا بعيني 3 سنين. فإذا يدخل المدرسة بعد 3 أشهر أو 5 أشهر يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يخطئ في حرف. إذا وصل إلى سن 5 بعد القراءة يحفظ القرآن كاسمه 5 سنين فقط، ثم بعد ذلك تبقى له سنة يدخل إلى المدرسة وهو حافظ لكتاب الله جل وعلا. كيف بطفل أيها الإخوة يدخل إلى الحياة الدنيا وهو حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما رواه الترمذي عنه بإسناد صحيح أيما إهاب يعني جلد حفظ القرآن لم تمسه النار، لم تمسه النار. الفاتحة، الإخلاص، المعوذتان يمكن أن تأتي ببعض اللعب وتسمعه إياها، ولكن أيها الإخوة يوم القيامة يوم القيامة لن يحاسب بابا سلام، سيحاسب أنت، لأن بعض الإخوة إذا شرى الجهاز قال خلاص ارتفعت المسؤولية عني. هذا ليس بالصحيح. الذي يربي، الذي يعلم، الذي يقف مع الولد هو أنت، وتكرر عليه وتستمع له وتجلس معه في بين فترة وأخرى. ننتقل أيها الإخوة، إذن هذه المرحلة هي مرحلة تأسيسية فقط، ينبه فيها على ما ذكرت لكم قبل قليل، وخاصة تحفيظ بعض السور مع رؤيته لوالديه وهم يصلون في داخل المنزل. نأتي إلى مرحلة الطفولة المتوسطة. في هذه المرحلة نحتاج أن نركز على الأشياء التالية لكي نحبب ولدنا في الصلاة. ينبغي أن نعتني بالكلام البسيط اللطيف الهادئ على نعم الله تعالى وفضله وكرمه، وكلما كان هذا التركيز على النعم المحسوسة للولد، من الذي أعطانا هذا الماء؟ نقول له، يقول ماذا؟ الله. نحن على الغداء أو العشاء، من الذي أعطانا هذا وأنعم علينا بهذا الطعام؟ ماذا يقول؟ الله. من الذي أعطاك أبوك وأمك؟ الله. من الذي أعطانا هذا البيت الذي نسكن فيه؟ الله. اجعله يرتبط هذا المعنى مع الأشياء المحسوسة، النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. من الذي أعطاك هذه العين؟ الله. وهكذا كل هذه المعاني عندما يسمعها بين فترة وأخرى سيحب الله تعالى وسيحرص على ما سيأتي في آخر نقطة تذكر هنا. كذلك يركز في هذه الفترة على مسألة حب الله تعالى لعباده ورحمته، أن الله يحب الطائعين، يحب المصلين، يحب الصائمين، يحب الناس الذين يقومون بهذه العبادة. فنجد أن الصلاة ستكون من ضمن الأشياء التي يحبها الله عز وجل، ومن ثم تترسخ في ذهن الولد. بعض الإخوة لأنه لم يمارس معه مثل هذا الأمر يظن أن هذه القضية قضية عادية، وهي ليست قضية عادية. هذه أشياء أيها الإخوة الشريعة تثبتها، والدراسات التربوية أيضا تثبتها. لذلك فعلا يحتاج كل أب أن يعتني بهذه الأمور، وقد نبهت عليها في درس كامل في دور الأسرة في بناء العقيدة في نفوس أولادها في هذا المسجد المبارك. أيضا التركيز على كثرة الكلام عن الله تعالى وقدرته وأسمائه الحسنى وفضله، كل هذا سيزيد الكلام روعة عند هذا الابن. وفي المقابل يتكلم معه على ضرورة طاعة الله عز وجل وجمال الطاعة، وتقول له ما شاء الله هذه الصلاة 4 ركعات خفيفة ورائعة ولا تكلف الإنسان شيء. وتصور يا ولدي أن الله عز وجل يحيينا في هذا اليوم 24 ساعة، الصلاة فقط كلها 50 دقيقة، فيشعر بأنها يسيرة سهلة. وإن كان أكثر ما ييسر على الولد مسألة الصلاة هو رؤيته لوالده. لهذا من الصعوبات التي تقع أن بعض الأسر تكون غير مستقيمة، غير ملتزمة بالصلاة، ثم يلتزم الأب أو تلتزم الأم، وأولادهم قد تعودوا على بيئة وأسلوب وطريقة معينة في التفريط في هذه الصلاة، فيجدون تعبا كبيرا حتى يعود هؤلاء الأبناء إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه. ولهذا البيئة الملتزمة بيئة مساعدة ومريحة، لأنه يرى والديه وهم يؤدون هذه الشعيرة. لهذا إخواني الكرام في هذه الفترة يحتاج الولد أن يرى قدوة صالحة يراها بين أمام عينيه. فكون الأب يلتزم والأم 5 صلوات يوميا، الله أكبر، مجرد ما تأتي الصلاة وإذا بهم يصلون دون ضجر أو ملل، يتلقى تلقائيا هذه الصورة الإيجابية وترسخ في ذهنه وعقله الباطن على فائدة الصلاة. وهذه قضية خطيرة يا إخوان الكرام، مسألة القدوة. أخطر شيء في المجتمعات القدوات. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ولا أمه، لأنه الأب. ذلك يقول ابن القيم وأكثر فساد الأبناء إنما جاء من قبل الآباء، لأن الأب هو صاحب السلطة الضابطة في المنزل. إذا فرط بعد ذلك قد يضيع ذلك المنزل. الله يقول الرجال قوامون على النساء. قوامون بماذا؟ بدفع إيجار الشقة فقط والإتيان بالأطعمة والخروج بهم على الشاطئ؟ لا، قوامون تربية وحرصا على دينهم. أول شيء في القوامة هو المحافظة على دين الزوجة والأولاد. هذه القوامة من ناحية شرعية وليس من ناحية فهم بعض الناس. لذلك أيها الإخوة، يحب الولد هذه الصلاة لحب المحيطين له لهذه الشعيرة. أيضا أحبتي الكرام، من المحاذير التي نبتعد عنها في هذه الفترة أسلوب المواعظ، ابتعد عنها في هذه الفترة. التطبيق العملي خير 1000 مرة من مسألة الموعظة. لكن موعظة بين فترة وأخرى لا بأس بها، ولكن غير مقصودة. يمرون أحيانا بجوار مسجد مثلا وهم مسافرون ويرون أبه خارج مع ولده من المسجد، ما شاء الله، شوف هذا المنظر الجميل. أحيانا أنتم مسافرون، كلنا عندما نسافر نجد شخص جنب على الطريق في منظر من أجمل المناظر وهو يصلي هو وأولاده. هذا المشهد، هنا التربية بالحدث، وهو أحد أساليب التربية المهمة، ربي بهذا الحدث. شوف يا ولدي، شوف هذا المنظر الرائع الجميل، قدوة، قدوة يراها الابن أمامه، وعندئذ يستغل الأب. أين تجد مثل هذا المشهد والمنظر؟ أحيانا قد تمر سنة وهم لم يخرجوا من المنزل، فجاءت هذه فرصة. النقد الشديد الآن أخوة الكرام، عمره كم هذا؟ مرحلة الطفولة المتوسطة، من كم إلى كم؟ من كم؟ 5 إلى 7. مكلف؟ ليس بمكلف. والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني هنا، ولا نهرني هنا. يأتي التطبيق. النقد الشديد أيها الإخوة يجعل الإنسان يكره الشيء الذي دائما ينقد فيه. النقد الشديد يصلح مع الكبار بإشارة وليس بتصريح. ولذلك تعرفون قصة التي رواها الطبراني، قصة خوات بن جبير. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له المنكر الذي كاد أن يقع فيه، إنما كان بين فترة أخرى يقول له: ما فعل جملك الشارد يا خوات؟ أليس كذلك؟ 3 مرات 4 مرات: ما فعل جملك الشارد يا خوات؟ وكان الرجل يتلصص عنه ويبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبتعد عنه حتى لا يقول له هذه العبارة. ودخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وخوات فيه يصلي، فلما شعر بدخول النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة، فقال: يا خوات، أطلت أو لم تطل؟ إني بانتظارك. ثم لما انتهى من الصلاة قال: ما فعل جملك الشارد يا خوات؟ قال: عقله الإسلام يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يقصد شيئا من هذا الأمر. لذلك التلميح خير من التصريح مع الكبار الأذكياء الذين يفهمون أن المقصود بهذا هو الخطأ الفلاني. أما الطفل الصغير فلا ينفعه النقد، بل يجرحه ويزيده ألما على ألمه. أسلوب الترهيب والتهديد قاتل، قد يبغض إليه الصلاة. لا يزال غير مكلف أيها الإخوة. الضرب أحيانا، التهديد بكذا، الله سيدخلك النار، باقي يا أخي على النار، تو باقي، لم يكتب عليه قلم التكليف حتى نهدده بمثل هذا الأمر. لا يزال صغيرا. كما يقول أحد الإخوة: تذوق كلامك قبل أن تخرجه. نحتاج الكلمة التي نخرجها لأبناء أن نتذوقها، هل هي كلمة مؤثرة نافعة مفيدة أو غير ذلك. أيضا أيها الإخوة، من الأمور التي يشجع عليها دوما التعزيز الإيجابي والتحفيز، وهذا شيء مهم، بالثناء عليه، بإعطائه هدية، بكذا. هدية الصلاة ممكن تربطها في المروحة ولا في السقف، اللي اليوم إن شاء الله سيصلي هذه الصلاة هذه له. وضعت لكم هدية رائعة في إحدى 3 غرف، في غرفة فلان أو فلان أو فلان، لمن سيصلي اليوم تلك الصلاة الفلانية. ثم بعد أن ينتهوا من الصلاة يأتون يبحثون في المنزل. ستكون ذكرى جميلة ارتبطت بشعيرة وحققت لهم أيضا امتيازا وهدية رائعة. من التعزيز الإيجابي أيها الإخوة التشجيع أيضا على الذهاب خارج المنزل. الأبناء يحبون الخروج من المنزل، خاصة الذكور، فيمكن أن يذهب مع والديه أو من يقوم مقامه من الثقات، اصطحاب والديهم أو واحد من الثقات. يراعى أيها الإخوة في هذه الفترة من 5 إلى كم؟ 7. نفرض الآن هو في 6، دخل المدرسة، عندما نأتي به إلى المسجد هناك بعض اللمسات المهمة في الولد نحرص عليها. الأمر الأول: البعد عن الأحذية أكرمكم الله ذات الأربطة التي تحتاج إلى وقت ومجهود وصبر من الصغير لربطها أو خلعها. تصور أنت هذا المشهد، جئت أنت وولدك وهم يقيمون الصلاة، حتى وصلت إلى باب المسجد تريد أن تخلع الحذاء الذي معه، الناس جالسة تركع. إيش المشكلة هنا؟ المشكلة أنه أحيانا قد تكون هناك ردة فعل من الأب على الولد بسبب هذا التأخر، فيحصل منه موقف معين يكرهه في الصلاة. نحن لا نريد هذا، دعه يأتي خفيفا خفيفا، أقصد من الحذاء المتعب له واللباس كذلك المناسب. أيضا من الأشياء تعليم الطفل بعض أحكام الطهارة البسيطة. هنا لديك خياران، أهمهما الأول أن يعلم الإبن أحكام الطهارة عمليا من قبلك أنت بالدرجة الأولى، أو أخذ أحد أشرطة الفيديو لتعليم الصلاة، أو اليوم مواقع الإنترنت فيها عشرات البرامج لتعليم الأطفال فقه الصلاة والوضوء. ادخل فقط على مقاطع اليوتيوب أو على جوجل أو أي محركات البحث واكتب تعليم الصلاة للأطفال أو تعليم الصلاة، ستخرج لك قائمة كبيرة، ولكنها المهم فيها ما هو؟ أن يكون تعليما مصورا. هذا لا يفهم الجانب النظري. عندما يكون ابنك عمره 5 سنوات و8 أشهر هو لا يعرف أنه في كتابة في صفحة، أحيانا ممكن تأتي لا تطبع له صفحة صفة الصلاة لا يفهمها، هو يريد صور هكذا، هذه صورة، هذا كتاب يتكلم على إرشاد المسلم إلى كيفية الصلاة والوضوء والتيمم، يرى فيها كل الصلاة، يرى فيها التيمم، يرى فيه الصلاة من القيام إلى الركوع إلى تكبيرة الإحرام قبلها إلى السجود إلى غير ذلك. هذه المعاني تترسخ في ذهني كثيرا، وسأذكر لكم إن شاء الله في المرحلة التي بعدها كتابين مهمين يخدمان في هذا الموضوع كثيرا. إذن تعليم بعض أحكام الطهارة البسيطة كأهمية التحرز من النجاسة والبول، كالبول مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث ابن عمر قال أكثر عذاب أهل القبر من البول، ما يتنزهون من البول. هذا دين نظافة، نحن ديننا دين عظيم، قطرة بول على ثوب الإنسان تمنع صحة الصلاة. أيضا من الأشياء أيها الأخوة كيفية الاستنجاء، يتعلم الولد أيضا كيف يستنجي، آداب قضاء الحاجة، كل هذه أشياء تجدها أو أغلبها مصور أو في أفلام موجودة في الإنترنت بطريقة محافظة. أيضا هناك الحقيقة بعض الإخوة اجتهدوا اجتهادات كبيرة جدا في الإنترنت لتقديم هذه المعلومات، ضرورة المحافظة على نظافة الجسم والملابس مع شرح علاقة الطهارة بالصلاة، كل هذه معاني أيها الإخوة مهمة. تدريبه على الوضوء عملي، عملي، ليس بالضرورة أن يعرف الدعاء الآن، الدعاء سيأتي له وقته. نحن دائما التعليم يستلزم هدوء، يستلزم تدرج، تدرج. الذي يريد الشيء جملة يذهب ماذا؟ جملة. ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نريد الابن ما شاء الله في خلال شهرين يصبح شيخ الإسلام من تيمية، ما يمكن أيها الإخوة، الأمور تأتي بتدرج حتى يصل لهذه المرحلة. فإذا جاء مثلا بعد ذلك السابعة قلنا له يا بني أنت قد تعلمت، أو الثامنة أو التاسعة قد تعلمت الوضوء، ومن سنن الوضوء أن الإنسان بعد أن ينتهي من الوضوء يقول ماذا؟ إيش الدعاء؟ من يعرف؟ نبغى الشباب، ها؟ لا أنت شيبة، أنت نبغى شباب، أنت ختيار مش بس شيبة، لا نبغى هنا الشباب، ها؟ إذا انتهى الإنسان من الوضوء ماذا يقول؟ تفضل أنت. أحسنت، أحسنت، هذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. رواية ضعيفة كما تعلمون، اختلط فيها شيخ الترمذي، ولذلك الصحيح إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب في دعاء آخر؟ في دعاء آخر ولا ما فيه؟ لا لا، أصبر أصبر أصبر، نبغى الشباب كيف؟ اللهم لا، هذا ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب لك، نفس كفارة المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ليس سرعة عجلة، لأنه ما شاء الله أولادنا يدخلون موسوعة جينيس في الوضوء، سرعة عجيبة أقل من 25 ثانية إلا هو في رجليه، كيف وصل إليها الله أعلم. قال فأحسن الوضوء ثم قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك، كتبت في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش فلا تفتح إلى يوم القيامة. حديث صحيح، وحديث طبعا طويل، من ضمنه حديث فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وأيضا من ضمنها هذا اللفظ من قال هذا الدعاء. إذن هذا يعلم في الوقت المناسب، وأحيانا قد يؤتى في بعض الألعاب فيه دعاء للوضوء، أحيانا قد يعلق عند المغاسل هذا دعاء الانتهاء من الصلاة. ولذا من كان بيته واسعا أيها الإخوة ليجعل غرفة للصلاة ويفرشها نفس فرش المساجد ويضع فيها ساعة المساجد، ماشي يا إخوة، ويضع فيها حمالات المصاحف ويضع فيها مصاحف، هذا مكان عبادة، حتى ترى أيضا أولادك وهم يصلون. وسنلاحظ بعد قليل كيف نتعامل مع كذب الأولاد في الصلاة خاصة في مرحلة السابعة إلى العاشرة. هنا أيها الإخوة أيضا يراعى في هذه بالنسبة للبنات، كما تلاحظون هذه البنت الجميلة الأمورة، تمام، من الجميل أن تعطى طرحة مثلا مناسبة لها. في السوق الآن سجادات صغيرة ليس كذلك، سجادة للبنت بس لا تصلي عليها أنت، تمام، هي لهم وليست لك. طرحة صغيرة مزركشة ملونة تشبه طرحة الأم، توفير سجادة صغيرة، كل هذا سيجعل للصلاة عندها قيمة ولذة، تشعر بأنها ما شاء الله الآن في شيء جديد دخل عليها في حياتها. أيضا أحبتي الكرام، التدريب على الصلاة، إذا وصل إلى السادسة خلاص ندربه على الصلاة. تنفيذ سياسة التدريب تحتاج إلى تدريج. هذا التدريج أو التدرج أحبة الكرام، بمعنى إن صلى الولد في اليوم صلاة الظهر والعصر هذه نعمة، نرضى من النجاح بشيء بسيط، ثم نزيد عليه صلاة ثالثة فيصلي المغرب بعد ذلك، جئنا عليه بعد المغرب وقد نام، سيصلي إن شاء الله العشاء في اليوم الثاني. نحن نحتاج إلى تدرج، لأن بعض الإخوة يريد أن يلزمه بكل الصلوات. نهدأ قليلا أيها الإخوة، الآن عمره 5 سنوات لا يزال صبيا صغيرا، لكن إن صلى صلاتين وتلذذ بها وسعد بها ووجد تحفيزا وتشجيعا بعد هذه الصلوات نزيد عليه صلاة أخرى، وعندما يتعود على ذلك يتم تدريبه على الصلاة في أول وقتها، ونأخذه معنا بعد ذلك إلى المسجد إن كان غير مؤذي، وهذا في الغالب يعني وصل ل6 سنوات لا يكاد يكون مؤذيا. ولهذا بعض العوام يقولون جنبوا صبيانكم مساجدكم، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة أيها الإخوة نستخدم التحفيز، هدية رائعة جميلة، إذا صلى الفروض 5 كلها هدية من أروع الهدايا، صلى اليوم الثاني أيضا مجموعة نفس القضية. المهم أن التحفيز مهم في هذه الفترة، من كان لديه ولد في هذه السن فالتحفيز عنده قضية أساسية كبيرة. لا يا إخواني، نحن عندنا مشكلة مقارنة الكبار بالصغار، فلنبحث عن أشياء نحفز بها أبناءنا للقيام بمثل هذه العبادات. إذا صلى الفروض 5 كلها في على أول وقتها نعطيه جائزة أجمل وأروع، إذا صلى الفروض 5 أيضا في أول الوقت لا شك أن هذا سيكون له جائزة أيضا أفضل وأحلى. من الأشياء أيها الإخوة الكرام، في هذه المرحلة قد نجد طفلا كسولا، فإذا وجدنا أحد الأطفال وهو كسول لا يريد أن يصلي، يمكن أن نبدأ معه بصلاة ركعتين، نقول له صليت الظهر؟ لا ما صليت. طيب روح الآن صلي ركعتين ثم تعال. ليس بالضرورة يرتبط بالظهر، لكن أتكلم على أن يرتبط بالصلاة، يعرفها، يعرف ركوعها سجودها، يعرف الأشياء التي تقال فيها، ثم بعد ذلك نعلمه عدد ركعات الظهر والعصر حتى يبدأ فيها من تلقاء نفسه. وكل هذا يحتاج منك إلى متابعة، كما يمكن أيها الإخوة تشجيع الطفل الذي يتكاسل عن الوضوء والصلاة أن نتوضأ معه وضوء جماعي، فكل الأفراد في المنزل يقومون بالوضوء ويمكن أن يصلوا مع بعض. العلماء رحمهم الله جعلوا من أحيانا من أسباب سقوط الجماعة وجود شخص في المنزل لا يصلي جماعة فيتأخر إنسان من أجله ويصلي معه، فأنا أقول لا تترك الجماعة من أجل هذا الصبي، ولكن صلي ثم تعالى وصلي معه وتوضأ معه حتى يتعلم هذه العبادة والشعائر. نأتي إلى مرحلة الطفولة المتأخرة وهي من 7 إلى 10 سنوات، نحن الآن دخلنا إلى أصعب مرحلة وأحرج مرحلة موجودة عند الأبناء، وهي مرحلة من 7 إلى 10. لاحظوا هذه المرحلة ماذا يوجد فيها أيها الإخوة، اقرأوا هذا النص بهدوء. تغيرت نفسية الولد، شخصيته أصبحت معاندة، متكاسل، يتهرب، يظهر التبرم من هذه العبادة، يتمرد. ولذا في الصلاة إخواني الكرام أخوات الكريمات، كلما زاد الابن عنادا وتمردا زد أنت حكمة وهدوءا وصبرا. هذه مسألة جوهرية وأساسية خاصة في الصلاة وفي المسائل التي تحتاج إلى نفس طويل. كلما زاد الابن عنادا وتمردا وتكاسلا زد أنت هدوءا وصبرا وحكمة في التعامل مع هذا الطفل. أما إن كان العكس فإذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ إذا هذا تأخر عن صلاة بدأنا بالضرب وممارسة العنف لن يجدي معه وسيكون أكثر عنادا. لهذا هذه المرحلة من المراحل المهمة أيها الإخوة التي يبدأ الإنسان بالتكاسل فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير الأسلوب مباشرة، قال مروهم. ومع هذا الأمر تعليم، علموهم الصلاة لي لسبع. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة تغير هذا الشاب وهذا الطفل إلى مرحلة عمرية أخرى. السؤال المباشر أحيانا لا ينفع مع هذه المرحلة، صليت العصر يا ناصر؟ صليت.
وهو ما دخل الحمام ولا توضأ ولا فعل شيء أبدا. لهذا في هذه الفترة يميلون إلى الكذب وادعاء الصلاة. فماذا تكون ردود أفعالنا نحن كآباء؟ الصياح عليه وضربه وأنت تكذب وأنت تفعل كذا وبالأمس كذا. وأحيانا قد يتدخل في الموقف الأم وتقول له والله ما دخل ولم يتوضأ ولم يصلي في الله ركعة. ثم ماذا يحصل؟ معركة في داخل المنزل على هذا الموقف. سؤال: هذا المشهد الآن الذي أمامكم حل أو لم يحل؟ لم يحل، لم يحل أصلا بهذه الطريقة، لم يحل ولم يحل. الحل يكون بالهدوء. إذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ. الصلاة تحتاج إلى هدوء لتعليمها للأبناء. لذلك أيها الإخوة نحتاج إلى التذكير بصورة عامة. الصلاة يا شباب، صلاة العصر مرة أو مرتين أو ثلاثة. أحيانا قد تأتي إليه تقول له صليت يا ولدي؟ قال نعم صليت في داخل الغرفة. وأنت تعرف أنه ما صلى ركعة. تقول له ما شاء الله، والله أنا دائما حقيقة فخور بك، وحجرتك هذه التي تصلي فيها نالت بركة عظيمة، لذلك نحن نريد أن نزيدها بركة ونصلي أنا وإياك الآن مرة أخرى حتى أنا أحصل على بركة وأنت تحصل على بركة. أحد الإخوة في الصعيد قرأتها في كتاب جميل حقيقة اسمه فن صناعة الذكريات، يمكن الأخ موجود أيضا الذي فن صناعة الذكريات، ذكر فيه قصة لواحد من الطلاب في الصعيد كان يدرس هو في المدرسة. في يوم من الأيام قرر في الليل أنه لن يذهب الصباح إلى المدرسة. لما جاءت والدته توقظه لم يستيقظ، فأبوه مربي وحكيم فأخذ الولد معه إلى المزرعة وجعله يشتغل من بعد الفجر إلى غروب الشمس. أهلكه هلكا، فجاء الولد منتهي فرمى بنفسه على الفراش وبدأ في النوم. لما جاء الصباح اليوم الثاني قال له تريد تذهب إلى المدرسة؟ فماذا فعل؟ قام مباشرة إلى شنطته وذهب إلى المدرسة. نحن نحتاج أن نستخدم نفس الأسلوب. ما في داعي للضرب، ما في داعي للنقد الشديد والتهديد وكذا، لا. نحتاج أن نعاقب بهدوء، عاقب بهدوء. قل له تعال نصلي مع بعض الآن في داخل حجرتك، وأنت تحتسب لك نافلة وهو فريضة. وبعد أن تنتهي من الصلاة وتسلم على اليسار السلام عليكم ورحمة الله، قل له الآن الحجرة كلها بركة الحمد لله، تمام، بكل ابتسامة وهدوء، ولن يكررها مرة أخرى. وإذا كررها زد البركة أنت عليه، وهكذا استمر في بركة بركة حتى بعد ذلك يحرص على صلاته. أيضا من الأشياء إخوة الكرام، أحيانا نجد الطفل يرفض أن يصلي، يعني وصل إلى مرحلة السابعة أو الثامنة ومع هذا لا يريد أن يصلي. هنا كن حازما، حازما بلا عنف. قسى ليزدجروا ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فتقول تقف بجواره وتقول له، عمره مثلا 8 سنوات، تقول له يا ولدي أنا في الانتظار، أنا بجوارك هنا على الكرسي، لن أتحرك حتى تقوم وتصلي، وإن شئت نصلي أنا وإياك، لكن هناك أمر مهم لن أفوته ولن أتركه في هذه اللحظة. دعه يرى منك حزما في هذه المسألة، ولا تكون متراخيا، ولا تهدد وتذهب، فهو سيعرف أنه الاختبار الثاني سيكون فاشل والثالث كذلك فاشل. البنات أقل من هذا، سوف أصلي تعالي معنا، أن البنات أحب إليهم صلاة الجماعة، أيسر عليهم من أن يصلوا لوحدهم. لا تنسى أخي الكريم في هذه الفترة التشجيع، أن يشجع الولد وأن يعلم الطفل أحكام الطهارة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دخلنا في صفة الصلاة، كان سابقا نكتفي نقول له في الركوع سبحان ربي العظيم، الآن لا، سنزيد شيئا جديدا. قرأت مرة عبارة قديما وأنا لا زلت طالبا إلى اليوم أيضا، قرأت كلمة لأحد السلف، قال رأى أحد السلف رجلا لا يحسن الصلاة، فماذا قال؟ الحقيقة قال عبارة عجيبة لم أفهمها، كنت في المرحلة الثانوية، ولما بدأت أدرس في الجامعة وقفت على العبارة مرة أخرى فاستوعبتها. لما كان لا يحسن الصلاة الرجل قال ما أرحمني لعياله. فوجدت تعليقا يقول أنه إذا كان الأب لا يحسن الصلاة فالأبناء لا يحسنون الصلاة مثله، لأنه هو المعلم والمربي لهم. هذا الأمر أخذته بهذه الكيفية الثقافية المعرفية فقط. وكوني إمام مسجد كنت أراقب الناس في أثناء صلاة الجماعة، خاصة عندما يقوم أب، في العادة لما يقدم أب وابنه من البيت يقدمون مع بعض تفوتهم نفس الركعات، فكنت أتابع الأب والابن حذو القذة بالقذة، طريقة رفع اليدين والركوع والسجود وكل شيء. أيها الإخوة، هل أحد منا اليوم يجلس مع أولاده ويعلمهم ليس صفة الصلاة الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة. البخاري رحمه الله كان يصلي فكان شيء يؤلمه في الأسفل، لكنه لم يتحرك في صلاته، فلما انتهى من صلاته نظر إلى رجله وإذا فيه دبور قد لدغه 30 مرة في رجله، دبور أيها الإخوة. اليوم يأخذ الجوال ويشوف أمامه صح ويصلي ويحول على الصامت، أليس كذلك؟ شيء عجيب. مرة كنا في المسجد، في مسجدي، ونحن في أثناء الصلاة واحد حاط نغمة صوت ماعز، صوت ماعز، ماعز ضأن غنم، صوت الجوال غنم. أي أخلاق هذه؟ أي ذوق؟ أي دين يا أخي عند الإنسان في داخل؟ فتحول المسجد إلى حراج. يعني هذه الصلاة الله أعلم كيف هي. هناك طريقة أخرى أيها الإخوة للتعليم، من 7 الآن إلى 10 سنوات. ركزوا معي، ركزوا معي الآن، عندنا مشروع هنا جميل نحتاج أننا نعتني به مع أولادنا. هذان كتابان أيها الإخوة تصلح لهذه المرحلة العمرية من 7 إلى 10 سنوات. هذا كتاب لتعليم الصلاة يكون بين يدي الأب، وهذا الكتاب كتاب نشاط لتعليم الأبناء، نوع من الممارسة العملية والتحبيب في الصلاة في هذه السن من 7 إلى 10. لاحظوا معي هذا الكتاب مثلا، طبعا في البداية في مقدمة شرح، طبعا مكتوب برنامج عملي لتربية الأطفال على خلق المحافظة على الصلاة، الاسم الصف الدراسي، هذا يطبق في المدارس ويطبق في المساجد يطبق في البيوت كذلك، يعني مشروع جيد. ثم بعد ذلك طريقة تقييم أو استخدام النقاط والنجوم والجوائز، ثم بعد ذلك إرشادات هامة للمربي، ثم برنامج عملي متكامل يقوم به الأب. لا أريد أن أحرقه أمامكم لأن شراءكم له إن شاء الله ولو بعد 20 سنة، بعد ما يكبر أولادكم ممكن تطبقوا معهم هذا. ثم يأتي المفكرة، لاحظوا المفكرة معي كلها عملية، برنامج عملي في الداخل لتحبيب الولد، هذا الدرس الثاني وهذا الدرس الثالث. طبعا هذه مفكرة مصاحبة مع الكتاب، في بوسترات، والعذر منكم على مسألة الصور الموجودة فيه، لأن هناك صور أيضا في أو هناك بعض البوسترات، أقصد بالبوستر هذا يمكن أن يعلق بعيدا عن الصورة في غرف الأولاد، في صالة المعيشة إلى غير ذلك، هذا بوستر من البوسترات يمكن أن يستفاد منه. هذه واحدة ثانية أيها الإخوة، هذه مثلا مكتوب عليه خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا بوستر آخر، لماذا أحافظ على الوضوء والصلاة؟ حتى يحبني ربي، مغفرة الذنوب، حتى يتقبل الله صلاتي، التفوق والنجاح في الدراسة، تارك الصلاة معرض لفساد عمله يوم القيامة، وهكذا مجموعة من الفوائد التي يجنيها الإبن إذا عمل هذا المشروع. نفس القضية إخوان الكرام في الصلاة على وقتها بتصميم رائع وجيد يمكن يستفاد منه ويكون مشروع. طبعا هذا مختصر، كلام مختصر على هذا المشروع، إذا قرأتم الكتاب ستجدون تعريفا كاملا به. هذه تصلح مع الأطفال الصغار ولا تصلح مع الكبار، وهي شجرة الصلاة معروفة لديكم، إذا صلى صلاة من الصلوات ممكن أن تلون، طفل صغير هو، هذه الأشياء تعجبه، فإذا وصل لمرحلة معينة ننتقل بعد ذلك إلى التوجيه المباشر وإلى تلقينه دون أن نحتاج لهذه الورقة. هنا أيها الإخوة مجموعة من النجوم يمكن أن يعطى للطفل الصغير، هذا بطل خلق المحافظة على الصلاة، وهنا بعض النجوم إن كان لم يصلي في ذلك اليوم توضع علامة، وهنا نجمة رائعة، وهنا نجمة أحسن وأفضل وهكذا. يمكن أيها الإخوة في هذه المرحلة أيضا أن نستفيد من هذا الكتاب. هذا الكتاب اشتغلوا عليه 1095 يوم، وألفه 11 شخصا اشتغل على هذا الكتاب، يحتوي على قرابة 460 صورة عدد الصفحات، هذه الموسوعة موسوعة الصلاة 240 ورقة، هذه هي موسوعة الصلاة لأحمد الذواتي، لكن في الداخل مجموعة طيبة الحقيقة ورائعة في التعريف بالصلاة. يمكن أن تجلس أنت وأولادك لتعليم مسألة الصلاة. انظر وصور واقعية عملية من خلال مسجد معروف أيضا في الخليج العربي، أركع مكبرا قائلا الله أكبر، رافعا يدي إلى الكتفين، جعلا رأسي في مستوى ظهري، واضعا يدي على ركبتي، مفرقا أصابعي، مطمئنا في ركوعي، وأقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. وحقيقة معلوماتها وفق أيضا السنة النبوية، لاحظوا في رفع اليدين، وذكر فيه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كتاب رائع جدا، يصلح للبيوت، للحلقات، لغيرها، يمكن أن يحول دورة كاملة. طبعا يحتوي على كل شيء في الصلاة، ابتداء من الأذان والوضوء والصلاة وأنواع السجود والإمام وصلاة الجماعة والجمعة وصلاة أصحاب الأعذار من أخطاء المصلين والنوافل والسنن والمساجد وأداب المساجد. موسوعة ضخمة كما ذكرت لكم، تقع في 240 ورقة، واستغرق العمل فيها 1095 يوما. تقطفها أنت الآن ثمرة رائعة جميلة، تطبقها مع أولادك في هذه الفترة، يحتاجون هذا الأمر، ويحتاجون أيضا تطبيقا عمليا من الأب. إذا وصل سن 7 سنوات، يمكن أيها الإخوة أن ينبه ونحن جالسين على وجبة غداء أو عشاء أو بين المغرب والعشاء، نقول اليوم حصل حدث كبير جدا في عائلتنا. ما هو؟ عبد الله وصل إلى عمر 7 سنوات اليوم. طبعا أنا أعرف أن الآباء إلا من رحم ربك لا يعرفون تواريخ مواليد أولادهم، خاصة بعد انتهاء التطعيم. بعدها الآن خذ أي واحد من أولادك هكذا في ذهنك، الولد الثاني أو الثالث، متى تاريخ ميلاده؟ أمه تعرف طبعا. فهذا اليوم الذي وصل فيه إلى 7 سنوات، اليوم حبذا أنه يكون معك كرت العائلة في جيبك، وانظر لأولادك من سيصل بعد 7 سنوات أو سيصل 7، وضع علامة عندك في الجوال، فقط نبهه أنه اليوم يعني دخل في حدث كبير ومهم في حياته، سيبدأ في المواظبة على الصلاة، وهذا أمر سيجعل الابن يهتم أنه تحول إلى شيء آخر. في هذه المرحلة أيها الإخوة، نبدأ بتعويد أداء 5 صلوات كل يوم، وإن نزيد الآن زيادة أخرى، وإن فاتته إحدى الصلوات يقوم بقضائها، وحين يلتزم بتأديتها جميعا على الميقات على مواقيتها، نبدأ بتعليمه الصلاة فور سماع الأذان وعدم تأخيرها. يا إخوة الكرام، هنا ملحظ مهم جدا. بعض الإخوة يعني تعرفون الطفل له رغبة في اللعب ونحو ذلك، فتجد بعض الإخوة يريد أن يأخذ ولده بمجرد الأذان، وهذا قد لا يناسب، وقد تتأخر أنت وتأخرك فيه أجر عن ذلك، أكثر أجرا تتأخر إلا بعد الأذان بقرابة 10 دقائق ثم تأخذ ولدك، فتأتي بما تدرك به مثلا سنة راتبة سواء للظهر أو غيرها، ثم بعد ذلك يصلي معك هذا الولد، لأننا نجلسه في المسجد 20 دقيقة، هو يمل ولا يستطيع أن يصمد ويثبت في هذا المكان. أحيانا قد تتعارض الصلاة، وهذا سيأتي إن شاء الله، مع مسألة اللعب، جالس على البلاي ستيشن والإقامة قريبة، ماذا تفعل هنا؟ أغلب الأولاد حتى لو ذهب وهو يصلي كذا، صحيح؟ شغال عملي على البلاي ستيشن، ماذا تفعل؟ ستأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك نحن الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم، صح؟ إذن في تعليم، التعليم يحتاج صبر، يحتاج تدرج. صلى 5 صلوات الحمد لله، صلاها بعد ذلك على أول وقتها الحمد لله، صلاها بعد ذلك ذهب إلى المسجد بمجرد الأذان، هذه نعمة. زاد السنن الرواتب، هذا شيء ينبغي أن لا تغفله أنت، كن دائما أب يقظ. لذلك إن شاء الله في لقاء قادم سنتكلم على التربية اليقظة، كيف يحيي الإنسان هذا المفهوم لديه. طيب أحبتي الكرام، في هذه المرحلة يجب أن يرى الابن دائما في الأب والأم يقظة نحو الصلاة. بمعنى نريد أن نذهب إلى مخيم، نريد أن نذهب إلى روائع الكذا، نريد أن نذهب لمكان سباحة، نقول لا، نحن سنذهب إن شاء الله بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء. اربط أولادك بموعد الصلوات. القضية بدل ما تقول 4:00، قل إن شاء الله نصلي العصر ونذهب، أريد أذهب إلى صديقتي بعد صلاة المغرب بإذن الله، نذهب إلى كذا، نريد أن نزور أحد الأقارب، نصلي المغرب ثم نخرج. من الأشياء المهمة أيها الإخوة، إضافة لهذا الأمر، إذا حدث مرض الصغير في هذه الفترة، يعلم أنه ينبغي أن يقضي الصلاة، وتعينه على قضاء هذه الصلاة، وأن يصليها على الأوضاع الذي هو فيه، يعلم صلاة المريض. لهذا الموسوعة تقدم لكم يعني ناحية علمية رائعة في هذا الباب. أيضا من الأشياء إخوة الكرام، اغرس في طفلك الشجاعة لدعوة زملائه للصلاة. كيف الشجاعة؟ كالتالي، إذا جاء الولد مثلا جاءت مكالمة والإقامة قريبة للصلاة، علمه أن يقول لزميله أنا أستأذن منك الآن حضرت الصلاة. هذه تربية ماذا؟ مزدوجة، تربي فيها الولد والولد يربي ماذا؟ يربي زميله. أنا أعتذر منك الآن، الصلاة خلاص حصلت وسيأتي إن شاء الله، أنا أنتهي من الصلاة وأكلمك بإذن الله تعالى. اجعل ولدك أيضا لا يسخر من زملائه الذين يهملون أداء الصلاة، وأن يمارس دعوتهم بطريقة مناسبة يمكن أن تحثه أنت عليها. تأتي له بكرت جميل من المكتبة يكتب فيها آية أو حديث بني الإسلام على خمس، ثم تقول من ترك العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ويعطيها لزميله أو يضعها في دفتر الرياضيات في الحصة التي ستأتي في الثالثة أو الرابعة. هذا نوع من النصيحة، وأنت بهذه الطريقة تثبت الولد وتحرصه على هذه الطاعة قبل تثبيت أبناء الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المرحلة أيها الإخوة أيضا نحتاج إلى التدرج في تعليم الأولاد النوافل، تزاد النوافل ويبين لهم أجر هذه النافلة، كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ينظر يوم القيامة في فرائض العبد، فإن وجد فيها خللا قيل انظروا في نوافله، فالنوافل تسد الخلل الموجود في هذه الفرائض. ونستخدم مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تعلم الولد أيضا الصلاة، كما ذكرنا قبل قليل من أشرطة الفيديو وغيرها ومن مواقع الإنترنت التي تعتني بهذا الموضوع. إذا قمنا أيها الإخوة بأداء دورنا كما ينبغي، وصل الإبن إلى مرحلة العاشرة ولا يزال هناك نوع من القصور والإهمال، هل يضرب أم لا؟ لا شك أن الحديث واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا بلغوا العشر، السبع إذا انتهوا من السادسة وبدأوا في السابعة. هنا الضرب الذي نريد أن نضربه لأولادنا بسبب تفريطهم في هذه الشعيرة يحتاج أن ننتبه لهذه الأمور. في الأمر الأول، ليكن ضربا غير مبرح أو مبرح، يعني الضرب الشديد كما يقول لي أحد الإخوة قبل أمس يستخدم مع أولاده سلك أسلاك، لذلك يستفيدون هم من أسلاك معاليق الملابس حيث تجمع مع بعض ويضرب بها. يا أخي هذا حتى في الشريعة الذين يقومون بالحدود ويضربون لا يجوز ضربهم بمثل هذه الطريقة، لأن العلماء لما ذكروا العصا التي يضرب بها صاحب الحد ذكروا مواصفات حتى في العصا من حيث يبسها ورطوبتها حتى لا تؤذي الإنسان. نحن نريد أن نؤدب لا أن نعاقب، العقاب والتشفي والانتقام غير الأدب. الأدب الذي يؤدي إلى فائدة ينبغي أن يكون مضبوطا بضابط الشريعة. فالأمر الأول أن يكون غير مبرح، الأمر الثاني أن يكون في الأماكن، أن لا يكون في الأماكن غير المباحة كالوجه مثلا، فهذا بلا شك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الأمر، ويقاس عليه كل مكان فيه أذن على الطفل، كأن يضرب على عينه أو أحيانا يضرب على أذنه فيفقد سمعه وغير ذلك من الأشياء. أيضا ألا نضربه وقت الغضب، فإن الغضب لا شك أنه لن يكون مفيدا لإصلاحه، بل سيكون انتقام وإهانة لهذا الإنسان، وألا نضربه أمام أحد. ولهذا الشريعة عجيبة جدا في مسألة الضرب. الآن هذا الولد لا شك أنه فرط ولا يزال غير مكلف، فكيف بالمكلف الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ انظروا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زنت أمة أحدكم وقعت في فاحشة كبيرة من كبائر فإن زنت فليجلدها الثالثة ولا يثرب عليها، يعني لا يهنها. قال العلماء أي لا يجمع في التأديب والعقوبة بين الضرب والكلام الجارح، وهو في تربيتنا لأولادنا من باب أولى. فعندما يضرب الإبن ومع الضرب يتلقى عشرات الكلمات الإهانة والحيوانات وغيرها يزداد الألم. عملت مرة استبانة على مجموعة من الطالبات التي أدرسهن، فكنت أسألهم سؤال واحد، أيهم أفضل أن تضربي أو تهاني؟ فقالت أضرب ألف صوت لكن لا أريد أن أهان. الكلمة الجارحة قاسية ومؤلمة وهي التي تبقى، قد يشفى من ضربة العصا وتبقى تلك الكلمة سنين معه تجرح. لهذا أيها الإخوة حتى في أثناء الضرب ليس هناك من داع إلى هذا التجريح والإهانة للأبناء. ولنتذكر في ختام هذه المرحلة الأشياء التالية: المواظبة على الصلاة أيها الإخوة مثل أي سلوك نود أن نكسبه لأطفالنا يحتاج منا إلى
هدوء وتعامل أيضا بحساسية وكذلك صبر معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علم أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كان يقول بل قال هو أن التعليم يحتاج إلى قرابة ثلاث سنين حتى تترسخ فيه هذه الشعيرة. وهذا شيء عظيم أنه ثلاث سنوات ونحن نتعامل مع الابن. لكن المشكلة الكبيرة والله في البيوت، البيوت هي التي فرطت. يدخل الابن المدرسة وهو غير مدرك لأهمية الصلاة ولا كيفية الصلاة ولا غيرها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود والله ما ظننت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى قرأت هذه الآية، حتى نزلت هذه الآية. أيها الإخوة، إنما يمارسه بعض الآباء في بيوتهم حرام، حرام، وهو الحرص على دنيا الولد وإهمال دينه. لا يغيب الولد أبدا يوما واحدا في المدرسة حتى لا تنقص درجة المواظبة، أليس كذلك؟ وفي الصلاة يفرطون في الصلاة بشكل كبير، الكبار يفرطون. صلاة المغرب والعشاء تضج بهم المساجد، وصلاة الفجر تلتفت في بعض الأحيان فلا تجد إلا نصفا إلا في أيام الامتحانات. صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى لا صلى ولا صام. ولهذا هؤلاء يعبدون الله على حرف، لكن يصدق عليهم قول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، لأن هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل إلا لمصلحة. لذا أحبة الكرام، القضية خطيرة جدا والمسؤولية كبيرة على الوالدين وعلى الأب بالدرجة الأولى. لهذا نحتاج أن نكسبهم هذا السلوك من خلال ما سمعتم قبل قليل، ومن خلال التوجيه والتعامل. إذا أردنا دائما أن نرسخ عادة في أبنائنا نحتاج ثلاثة أشياء ننتبه لها. ترسيخ العادة في الأبناء تحتاج إلى ثلاثة أمور. أولا إيجاد الحافز، قل له أنت تصلي لأن الله عز وجل سيعطيك كذا، أنا سأعطيك كذا حافز، تمام؟ ولهذا الآن في علم التربية هناك نصوص كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر. يقولون لما تأتي لتقدم درسا للطلاب قدم ماذا؟ تهيئة حافزة، تحببهم في الدرس، تقدم لهم بأسلوب جديد وراقي. نفس القضية، إذا أردنا أن نحبب أولادنا في شيء ينبغي أن نأتي بالحافز. الأمر الثاني الاستمرار فترة كافية. الذي يمارس بعض الآباء أنه ينصح ولده يوم ويتركه شهر، يأتي يوم الأيام نتيجة أن الأم اشتكت من ولدها فيأتي وينصح ويدخل عليه الغرفة ويؤنبه ثم يتركه بعد ذلك. هذه ليست تربية أيها الإخوة، هذه يتقنها كل أحد. التربية تحتاج إلى صبر، إلى مواظبة، إلى استمرار. الاستمرار فترة كافية. يقولون في علم النفس أن الإنسان يحتاج إلى 21 مرة لكي يرسخ العمل عنده. القضية الثالثة والخطيرة والمهمة المساعدة على التنفيذ. قم وصلي يا ولدي أنا وإياك، خذه معك، يذهب إلى المسجد وصلي بجوارك، لم يصلي صلي أنت وإياه في المنزل. كل هذه الأشياء تجعل هذه العادة تترسخ في الإبن. أما ما يفعله بعض الآباء، أنا أسمع بعض الآباء يقولون بعض العبارات في أثناء اتصالاتهم، أجزم في داخلي أنها غلط 100%، لكن هي من باب المبالغة. يا شيخ ولدي لا يصلي، والله ما تركت شيئا إلا وفعلته معه. وأنا أقول في داخلي والله ما فعلت شيئا إلا وقد تركته أصلا. إيش ما فعلت شيئا؟ فأقول له فعلت الشيء الفلاني والفلاني وكذا، قال لا والله. قلت إذا لم تفعل شيء. يا إخواني، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلنا وسائل، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نحن كلنا خلقنا وجدنا ونحن نجهل أشياء كثيرة، فنتعلم ونصحح أخطاءنا. وأول تصحيح الخطأ ما هو؟ ما هو؟ الاعتراف به. أي خطأ لا تعترف به لا يمكن أن نصحح. مشكلتنا أننا نأتي ونغلف الخطأ ونعمي أبصارنا وأعيننا عنه، ثم نعالج عوارض الخطأ، نعالج فروع الخطأ وننسى الأصل. ولذا تلاحظون لما بدأنا بالمنهج هذا ماذا قلنا؟ أسس الولد أولا على حب الله، أصلح علاقته مع الله، بعد ذلك تأتي قضية الصلاة سهلة عليه. نحن نأتي ونحل المشاكل الفرعية وننسى المشكلة الأساس. لو عرف الله ما عصاه، ولكن لما وقع هذا الخلل جاءت هذه المصائب. أيضا أيها الأحبة الكرام، نحتاج للبداية المبكرة إذا تأخر الوالدان في تعويده الصلاة إلى سن العاشرة يحتاجون لوقت أطول. لذلك الأسرة الملتزمة فجأة أو الأسرة المفرطة ثم بدأت تحتاج الحقيقة إلى جهد أكبر. طبيعة تكوين الطفل في سن العاشرة سواء النفسية أو الجسدية أو العقلية تحتاج إلى مجهود أكبر. لهذا لما نبدأ معه من الصغر تكون هذه المسألة سهلة بشيء كبير. عندما يتعارض اللعب أيها الإخوة مع الصلاة، تأتي والإقامة باقي عليها 7 دقائق والبلاي ستيشن في نص الملعب واللعب حام، الآن أنت لو كنت في مكانه ماذا ستفعل؟ تراها صعبة على الطفل أنك تأتي إليه. لهذا استخدم دائما مبدأ الأرض مقابل السلام. زين، قل له يا ولدي ما شاء الله اللعب ما شاء الله رائع، ادخل معه اندمج معه، ثم قل له خلينا نروح نصلي إن شاء الله، لأنه الأصل أن البلاي ستيشن له وقت محدد، مو 70 ساعة في اليوم، الأصل أنه نصف ساعة، لكن قل له إن شاء الله إذا رجعنا من المسجد ترى لك 10 دقائق ربع ساعة زيادة بعد ما نصلي أنا وإياك. هذه لعبة يمكن أن تلعبها مع ولدك لتفصله عن هذا العالم ولتجعله يذهب المسجد وهو على الأقل خالي الذهن ولو يسيرا، ليس بالكلية. يمكن أن تفعل شيئا آخر، وهو تقول له ترى عندنا بعد الصلاة موعد، سنذهب لشراء غرض لك، غرض يحبه هو، ترى سنشتري الشيء الفلاني، نزعته الآن من الشيء الذي يحبه، أدخلته في الصلاة، ذهبت للمكان الفلاني. فيمكن أن تستخدم هذه الطرق، وثمة طرق كثيرة جدا في هذا الكتاب. 92 وسيلة لتعويد أولادك على الصلاة، ريالين فقط. 92 وسيلة لتعويد أولادك على الصلاة، أئمة المساجد، توزيع على المأمومين، الخطب بهذا الموضوع في أكثر، قدموا للناس تجارب عملية ليس فقط تنظيرا وتقعيدا ونكون في هذه الدائرة وفقط. أيضا أيها الإخوة ينبغي ألا نكثر الإلحاح، أن بعض الناس ما شاء الله إذا نصح ينصح في اليوم 50,000 مرة وهذا يكرهه الطفل، لكن ننوع النصيحة ما بين مباشر وما بين تلميح ونحو ذلك. ولنتذكر أن الطفل في هذه السن تحت سن التكليف، وأنه لا يزال ندربه نحن هنا ولسنا نعاقبه. تأتي المرحلة الأخيرة أيها الإخوة، مرحلة المراهقة. المراهقة أيها الإخوة، إذا وصل الشاب إلى هذه المرحلة انظروا إلى خصائصه حتى نعرف كيف نتعامل معه، لأنه بعض الإخوة يأتي يوقظ ولده مثلا في سن يريد أن يوقظه من النوم، كما يقول بعض الإخوة، يقول أنا أخذ بالشعر اللي هنا عشان أوقظه. يا أخي والله ما يعني ما أقوم أصلي لو إيش بهذه الطريقة، مو صحيح. لذلك هذا العنف يولد عنفا وردة فعل مباشرة. لهذا الأطفال في هذه المرحلة يتسمون بالعناد والرفض وصعوبة الانقياد، الرغبة في إثبات الذات حتى لو كان ذلك بالمخالفة من أجل المخالفة. ألا تلاحظون معي يا إخواني أنه الآن الشباب عندنا كداش، عندنا ملابس بنوع معين، ترى هو في قرارة نفسي أن هذه الأشياء ما تليق به، وقد سمع عشرات الأشخاص هم يقولون له هذه العبارة، لكن هو يريد أن يثبت ذاته، يقول للناس، يريد أن يرسل لهم رسالة، يا أيها الناس أنتم لم تقدروني ولم تحترموني بالطريقة الصحيحة فسأجعلكم تنتبهون لي وتركزون أضواءكم علي. الشاب في هذه المرحلة من 12 إلى 18 سنة يريد أن يكون تحت الأضواء، فإذا لم يجد هذه الأضواء في المنزل ولم يجدها في المدرسة ولم يجدها في المسجد بحث عنها في الشارع ومع أصدقاء السوء. ما الذي يوفره أصدقاء السوء؟ أصدقاء السوء أيها الإخوة يوفرون احتراما وتقديرا له، يقول نكتة بايتة منتهية لها سنين يضحكون عليها، صحيح؟ الأب ولا يقول شيء، أبويا يقولني بابا في محشش مرة راح يغسل السيارة بدأ باللوحة، فقالوا له ليش؟ قال أنا المرة الماضية غسلت السيارة بديت من فوق حتى وصلت للوحة اكتشفت أنها ما هي سيارتي، تمام؟ والأب أبدا ساكت ولا شيء. هذه المشاركة يا أيها الإخوة ذكرنا سابقا أنه من أهم احتياجات الشاب في هذه المرحلة حاجته إلى الانتماء، شعوره بأنه جزء من البيت، يستسر إليه بالأسرار، يشارك، يشاور في المنزل، يشتري بعض الأشياء، يعني اجعله تحت الأضواء. وليس بالضرورة أن يكون أبا، لأن بعض الإخوة يسلمه السلطة بالكامل وأنا ضد هذا تربويا، لكن يسلم بعض السلطة لا بأس، لا بأس بهذا. إذن لاحظوا أبناءنا في هذه المرحلة يريدون أن يثبتوا ذواتهم وأنهم محترمون ومقدرون، تضخيم الكرامة العمياء عندهم، فهو يرى أنه إنسان صاحب كرامة ونحو ذلك، ولذلك هذه الكرامة تجعله يفعل ما يشاء ويكره كل كلمة يمكن أن تقال من قبل الأشخاص عليه. أنتم أهنتموني، أنتم لم تقدروني، وهكذا. عنده تضخيم لنفسه، تضخيم عجيب للمراهق في هذه الفترة. وهو شخص أيها الإخوة، أنا أشبهه المراهق بقدر الضغط. رأيتم قدر الضغط لما يكون تحت النار؟ هذا هو. فهو في حالة غليان، ولديه أسئلة كثيرة ومشاكل كثيرة في داخله، لكنه ما يجد الشخص الذي يطلع له. والده سيكتشف أشياء كثيرة عنده خطيرة يعملها في الغرفة، عنده علاقات، عنده صداقة، عنده أشياء مصائب، لكن ما عنده حل. لمن يذهب؟ لهذا لما قال علي بن أبي طالب الحقيقة كلمة رائعة، إيش يقول؟ وصاحبه سبعا، السبعة الأخيرة، السبعة الأخيرة من التي هي من 14 تحتاج إلى ماذا؟ إلى مصاحبة، إلى قرب منه، إلى أن يكون له شأنه وقيمته في داخل المنزل. لهذا أسلوب الدفع والضغط لن يجدي أبدا مع الأبناء. طيب، لو فرضنا أيها الإخوة أنه عندنا واحد من الأبناء عمره 15 سنة 16 سنة لا يصلي، وهذا يحصل في البيوت، فماذا نفعل معه؟ طبعا نحن نقول ماذا نفعل معه، حتما أن الآباء قد مارسوا والأمهات أشياء كثيرة، صحيح؟ في طريقة إيقاظه بالماء وضربه وسحب الشعر وسحب وإطفاء المكيف وإشعال اللمبات وضربه إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ حتى أصبح هذا الإبن كثير العناد، يعرف الوقت الذي وهو صاحب. وممكن بعض الأبناء يقوم مع الأذان ويدخل الحمام 45 دقيقة، يصلون الناس الظهر والعصر وغير ذلك. اتصلت مرة على أحد الإخوة بعد صلاة الظهر، قالوا لي في الحمام، واستمرت في الاتصال لصلاة العصر وهو لا يزال في الحمام. ماذا يفعل؟ الله أعلم. هذا الأبناء يعني خطيرين جدا في رفع ضغط الآباء والأمهات. لذلك قلت لكم سابقا، كلما زادوا عنادا وتمردا زد أنت حكمة وهدوءا. ومن الحكمة في بعض الأحيان الضرب، لكن العصبية والضغط ورفع الأصوات وغيرها لن تجدي. نحن نريد أن نبحث عن حل. لذلك أمامنا ثلاثة حلول إذا عندنا طفل من هذه النوعية أو شاب. أولا، مرحلة التوقف عن الحديث عن الصلاة، لا نتحدث أبدا لا من قريب ولا من بعيد عن الصلاة. أنا مثلكم أب أيها الإخوة، وأعرف أنه لما نذكر مثل هذا الأمر نشعر أنه صعب. كيف يا أخي؟ أنا أسمع الأذان يؤذن والإقامة تقام وهو لا يتحرك. نعم، لأن نريد أن ننجح في هذه الفترة في شيء سأذكره الآن. المرحلة الثانية أيها الإخوة مرحلة الفعل الصامت، المرحلة الثالثة مرحلة المصاحبة، نأتي إليها واحدا واحدا على وجه السرعة. المرحلة الأولى التوقف عن الحديث عن موضوع الصلاة، قد تستغرق أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع نتوقف عنه ولا نتحدث عنها ولو حتى بالتلميح. ماشي إخوة؟ ما الهدف من هذه المرحلة؟ هو بناء علاقة جديدة بين الأب والابن، لأن العلاقة السابقة دمرت. نحن صحيح آباء ولنا سلطة ونظن أن الأمور ماشية، بس ما هي ماشية، هي لا تسير على الطريق الصحيح أيها الإخوة، ينبغي أن نعترف بهذا. والابن لا يمكن أن يطاوعنا في الصلاة ما لم يحبنا، ما لم يحترمنا، ما لم يقدرنا. إذا احترمنا وقدرنا وأحبنا سيقوم بعد ذلك بأي فعل من الأفعال. نحن نريد أن نبني الآن علاقة في هذه المرحلة ومصاحبة، وكأنه ليس هناك أي خلاف بيني وبين هذا الإبن. أنت في هذه الفترة تربي ضميرا وتعالج موضوعا تحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الإخوة إلزموا دائما الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ادعو لولدك باسمه الذي فيه تقصير في جانب الصلاة. المرحلة الثانية الفعل الصامت، في هذه المرحلة ليس هناك أيضا كلام، تتعمد وضع السجادة مثلا على كرسي المفضل، تأتي وتقول أين سجادة الصلاة، أريد أن أصلي فقط. تأتي الآن للتلميح من بعيد على مسألة الصلاة. أيضا أيها الإخوة بين الفرض والآخر تسأله كم الساعة، هل أذن المؤذن، كم بقي على الفرض، حبيبي هل تذكر أنني صليت، لقد أصبحت أنسى هذه الأيام، وهكذا. استمر على هذا فترة. لماذا؟ حتى يرتاح، يبتعد عن الضغط الموجود عليه بقضية الصلاة. يمكن أن يكون هناك طرف آخر يؤزه على هذا الموضوع ويعينه ويحثه من قبل أحد أصدقائه ونحو ذلك، لكن أنا نتكلم على أب الذي يقابله وجها لوجه في كل يوم. تأتي المرحلة الثالثة أيها الإخوة، وهي مرحلة المصاحبة. بنينا علاقة الآن، بنينا حب، بنينا مودة، ما فيه نوع من التعذيب له والتأنيب ونحو ذلك. الآن يمكن أن يأتي يوم من الأيام تقول له قبل صلاة العشاء نريد أن نشتري أغراض المنزل، خلينا نمشي. قبل صلاة المغرب ذهبت إلى السوق، بمجرد ما دخلت من السوق أغلقت الأنوار، أطفئت المحلات للذهاب إلى ماذا؟ صلى صلاة المغرب. ستتبضعون وتأخذون أغراضكم إلى قرابة صلاة العشاء، مررتم بعد ذلك، خرجتم من السوق، مررتم بأحد المساجد المنتقى بعناية في مسألة الصلاة بصوت رخيم مثل الإمام، ودعه يصلي مع الناس. ولنحرص أيها الإخوة في بعض الأحيان على أن نصلي ولو جزءا من الصلاة مع هؤلاء الأبناء في التراويح، فهو مهم بشكل كبير، خاصة إذا اختير الإمام ورأى تأثر يعني الإمام والمأمومين بتلك الصلاة وهكذا. البنت سهلة نوعا ما من الولد، ولذلك تعطى هذه البنت حجاب، تنبه من قبل الأم، تصلي هي والأم في بعض الأحيان وهكذا. من الأشياء المهمة أيها الإخوة، يجب أن لا نتعجل الدخول في مرحلة دون النجاح في الأخرى. ينبغي أن نبذل في كل مرحلة ما ذكرناه قبل قليل، من 3 إلى 5، ومن 5 إلى 7، ومن 7 إلى 10. أيضا أحبة الكرام، يجب أن ننتبه لمسألة الخشوع والحرص عليها في الصلاة. يجب أن نبتعد عن كثرة التحدث عن هذا الموضوع. إذا جلس على الغداء ليش ما تصلي؟ إذا قام من على الغداء الصلاة فرط فيها، لم تصلي؟ لا، ولكن أدخل عليه إلى غرفته وأقول له والله إني أحبك وأريد لك الخير، وأتمنى أن كل أشياء الدنيا فيه أشعر بهذا الأمر، وأنت قريب منه ليس على الباب، لأن جزء من المناصحة قرب جسدي، لا بد أن يكون قرب جسدي مماسة، اقترب منه وأقول له أحبك أنا وأنا أفخر بك والله، وليتك تحرص على هذه الصلاة. هؤلاء الشباب في هذه المرحلة عندهم نخوة عجيبة جدا، خاصة إذا دمعت عيني الوالد، فهو قد يفعلها ليس عبادة ولكن إكراما لهذه الدمعات. لذلك نركز على هذه المعاني أيها الإخوة، ونعرف بأن هذا ابنك في الأخير أنت تريد أن يصلي، وسيقيمها بإذن الله إذا حرصت على مثل هذه الأمور. استعن بالله دائما ولا تحزن، وادعو الله دائما لابنك، وكن قدوة صالحة في البيت. أنا أحرصهم على الصلاة ونحن لا نصلي. صلاة الفجر يا إخوة يا مسلمين، صلاة الفجر تنادي الناس. لذلك أحد الإخوة يقول لي هنا أنه سؤال، عملت إحصائية في مدرستنا فوجدت أن عدد الطلاب غير محافظين على الصلاة 75% منهم تقريبا، وجدت أنه بعد التحري أن أكبر الأسباب عدم اهتمام الوالدين بأبنائهم الصغار أو الكبار، الفوضى في النوم، ما في ضبط للمنزل، هذا ينام 11 وهذا 1 وهذا 2، ليس صحيحا هذا يا إخوة. نحتاج أن نطبق دائما شرع الله عز وجل الذي كان ينهى عن الحديث بعد العشاء بسبب أن لا يتأخر عن الصلاة. ولذا عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يصلي قيام الليل وتفوت صلاة الفجر ضربه بالدرة، كيف تصلي نافلة وتترك فريضة؟ ونحن عندنا في هذه الأزمنة هذا المزاج المقلوب العجيب. وابن عطاء الأسكندراني يقول في حكمه، يقول اتباع الهوى حرص على النوافل تفريط في الواجبات، وهي كلمة خطيرة جدا، فيها يعني انتباه لمسألة حساسة في النفس. يقول أن الإنسان الذي يتبع هواه ويحصل الله عز وجل يروح يحرص على النوافل حتى تكفر ذنوبه وتجده مفرط في الطاعات، وهذا واقع عملي لمن يقع في مثل هذه، يقع في معصية مثلا من المعاصي، تجده يحرص على الصدقة، يحرص على النوافل، يحرص على الذهاب لعمرة، لكن تجده في قضية الفرائض فيه نوع من التفريط كبير. أيضا قضية الدعاء أيها الإخوة بأسمائهم كما ذكرت لكم قبل قليل، بعد ذلك يمكن أن نستفيد من هذا الكتاب ونختم به، وهو كتاب اسمه تجارب للآباء والأمهات في تعويد الصلاة الأولاد على الصلاة، فيه الحقيقة مجموعة طيبة جدا من الأفكار والبرامج. أتمنى أيضا أن يختصر هذا وأن يعطى مختصره للآباء والأمهات، أو يلقى خطبة أو نحو ذلك حتى يكون فيه فائدة كبيرة. أحد الشعراء يقول عبارة جميلة الحقيقة أعجبتني في مقدمة هذا الكتاب، يقول وهو يصف جيل الشباب اليوم، قال يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، أرواحهم خشعت لله في أدب قلوبهم من جلال الله في وجل نجواهم. ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل. إذا سجى الليل قاموا وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهطل. هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. وأصدق من ذلك قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ربطت الصلاة دائما بالرزق. لا نسألك رزقا وأمر أهلك بالصلاة ثم قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلنحرص على الصلاة ولنكن قدوات أيها الإخوة آباء ومدرسين وأمهات وأئمة وغير ذلك في مسألة الصلاة ونركز عليها بين فترة أخرى في خطبنا ومحاضراتنا ودروسنا وأن نقيم عليها مشاريع قيم في داخل الأحياء وفي المدارس وفي كل مكان وكذلك في داخل الأسواق حتى نذكر الناس بمثل هذه الشعيرة ولنكثر دائما وأبدا من الدعاء لأنفسنا بأن يثبتنا الله على هذه الصلاة وكذلك لأولادنا. اللهم اشرح صدورنا للصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بهذه الصلوات يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا فيها الخشوع والقبول. اللهم يا قوي يا عزيز يا من له الدنيا وإليه المعاد يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم من كان مبتلا يا رب العالمين بالتفريط في الصلاة اللهم فتب عليه وأعده إلى المسجد عاجلا غير آجل. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات الخمس كلها بسننها ورواتبها وكل ما يتعلق بها. اللهم يا رب من ابتلي من أولادنا يا رب العالمين بالتقصير في الصلاة اللهم فأصلح. اللهم أقر عيننا بصلاحه يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.